أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. المنطق للمجتهد المجدد الشيخ محمد رضا المظفر قدس سره، المتوفى سنة 1383 هجري قمر. طبعا هذا الكتاب من الكتاب المعتمدة منذ عقود، حيث درس منذ عقود في هذا العلم، علم المنطق، ولهم ميزات متعددة. أولا أنه قد صيغ بأسلوب معاصر، أسلوب عصري، بخلاف الكتب التي كتبت بلغة قديمة لعلها تكون صعبة نوعا ما. على كل حال، نريد في هذا الكتاب أن لا نتوسع فيه ولا نتعمق في كل أفكاره، إلا تلك الأفكار المهمة جدا سوف نقف عليها ولعله طويلا، لا سيما قضية الأشكال الأربعة والنسب الأربع. وإذا وفقنا الله وإياكم إن شاء الله تعالى سوف نأتي على أجزائه الثلاثة، لأنه مما يؤسف له أن هناك إجحاف في حق هذا العلم، في حوزتنا في هذه السنوات الأخيرة، وهو أنه راح يكتفى بهذين الجزئين، بالجزء الأول والثاني، ببحث التعريف والأحكام الشكل، أحكام الشكل، ثم يتغافل أو يعرض عن الجزء الثالث الذي يهتم بالصناعات. ومما يؤسف له أن هذا يخالف طبيعة هذا العلم، وكلمات أهل هذا الفن تشير إلى أن هذا العلم كل ما فيه إنما هو مقدمات لكتاب البرهان. يعني الذي نريده من المنطق هو كتاب البرهان، سواء بحثنا في التصورات أم في التصديقات أم في الصناعات. حتى الصناعات الأخرى غير صناعة البرهان أيضا إنما نتعلمها لأجل البرهان. في الصناعات الخمس، عندما يؤتى بالصناعات المتعددة غير صناعة البرهان، لكي يقال للطالب، لطالب الحقيقة والمعرفة، أنه انظر، بعض الناس يستعملون صناعات غير موصلة إلى الحقيقة وإلى المعرفة الواقعية، كالمغالطة والجدل والشعر والخطابة إلى آخره. إذن نحن عندما يتعرض للصناعات الأخرى غير صناعة البرهان، لا ليقال أنها هي التي توصلنا إلى المعرفة والحقيقة التي يطلبها الإنسان بفطرته. الإنسان مفطور على طلب الحقيقة، وإنما يقال أنه تعلم هذه الصناعات، لا سيما صناعة المغالطة، لا لكي تقع في الغلط بل لكي لا تقع. هذا مثل بعض تعلموا السحر ولا تعملوا به. أحيانا مثلا الإنسان يتعلم السحر لا لكي لا سمح الله يعمل به، وإنما لكي يدفع ضرر من يعمل به. كذلك بعض الصناعات إنما لا بد أن نتعلمها من أجل ماذا؟ أن لا نقع في الأخطاء التي ماذا تشير إليها هذه الصناعات، كصناعة المغالطة. إذن كل علم المنطق بأبوابه المتعددة المختلفة إنما هو مقدمات لصناعة البرهان. ومما يؤسف له أن القوم اكتفوا بالشجرة. نحن الشجرة ماذا؟ عندما المزارع يعتني بالشجرة ويهتم بها ويرعاها ويتعهدها من سقاية وغير ذلك، لا لذاتها بل لثمرتها. وإلا الشجرة التي لا ثمرة منها، لا يعني إلا إذا كان فلاحا لا عقل له، فإنه يتعهد شجرة لا ثمرة ترجى منها ولا ظل. قد تكون الشجرة بعض الأشجار لا يرجى منها ثمر، ولكن تزرع لأغراض أخرى، كالاستفادة من فيئها، من ظلها، من منظرها مثلا. فالقوم مما يؤسف له وهم يتعاملون مع المنطق يتعاملون بلا منطق، وهذه مأساة أن تتعامل مع المنطق بماذا؟ بأسلوب غير منطقي، وهي أنك ماذا؟ تأتي إلى هذه المقدمات، هذه المقدمات وتكتفي بها وتجعلها وإن كان على مستوى العمل، وتجعلها هي الهدف والغاية، وتغمض العين وتغفل عن ماذا؟ عن ما هو هدف وهو مطلب أساس. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، يعني دليلكم الذي له قيمة علمية الذي يوصل إلى الحقيقة والواقع، والوصول إلى الحقيقة والواقع كما ذكرنا هذا مطلب لا يتخلى عنه إنسان يريد أن يكون إنسانا. في الجلسة السابقة لما التقينا بعض الأخوة قلنا هذا الكلام، أنه الإنسان بناء على نظرية اتحاد العلم والعالم والمعلوم، أن الإنسان ذات الإنسان ونفس الإنسان تتحول وتتكون وفق المعارف التي تحصل عليها. إذا كانت المعارف معارف بهيمية والعياذ بالله فالإنسان حقيقة وواقعا بهيمة، كما يروى عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال الصورة صورة إنسان، الشكل الخارجي، والقلب يعني الحقيقة، قلب الشيء حقيقته، والقلب قلب حيوان. لكن الحيوانات متعددة، حيوان بحسب ماذا؟ الملكات التي اكتسبها والمعارف التي ماذا حصل عليها، لا سيما في حالة الإدمان. أنت عندما تدمن بالتأمل في فكرة تأخذ مأخذها من نفسك. فالإنسان الذي يريد أن يصبح إنسانا، أيضا هناك رأي يقول أن الإنسان يولد حيوانا بالفعل وإنسانا بالقوة. الإنسانية من عرف نفسه فقد عرف ربه، الإنسان الحقيقي الإنسان الواقعي هو الإنسان الذي يعرف ربه، كما يروى أنه عن الإمام الصادق عليه السلام العقل ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان، يعني الذي تراه يعبد الرحمن ويكتسب الجنان فهو ماذا؟ عاقل، وإلا فليس بعاقل بمعنى من معاني العقل. العقل له معاني ماذا؟ متعددة، ليس أنه قد. لذلك سئل الإمام قال وتلك التي عند فلان، قال تلك الشيطنة تلك النكراء، أن فلان ليس بمجنون، مع أنه ماذا؟ لا يعبد الرحمن ولا يكتسب ماذا؟ الجنان. واضح إن شاء الله. إذن هذا الإنسان مفطور على طلب الحقيقة، والحقيقة تعريفها هي المعرفة المطابقة للواقع. الحقيقة في محله تعرف هي المعرفة المطابقة للواقع. والإنسان الذي واقعا يسعى لأن يكون إنسانا لا يتخلى عن هذا المقصد وعن هذا المطلب. الذي يعين الإنسان على طلب الحقيقة هذا العلم، هذا العلم يوجهك التوجيه الصحيح، يأخذ بيدك في طريقك في التفكير، يقول لك إذا اتبعت هذه القواعد فإنك سوف لن تخطئ في فكرك وفي طلبك الفكري وفي سيرك لنيل ماذا؟ الحقيقة والمعرفة المطابقة للواقع. وبالتالي لذلك كما يروى عن إبراهيم عليه السلام اللهم أرنا الأشياء كما هي، اللهم أرنا الأشياء كما هي، هذا الطلب إبراهيم الخليل سلام الله تعالى عليه، إن دل على شيء فيدل على عندما يطلب إنسان بمستوى إبراهيم شيخ الأنبياء سلام الله تعالى عليه طلبا، فهذا يكشف ماذا؟ طلب كل بحسبه. الطفل ماذا يطلب؟ يطلب أمورا في نظرنا ماذا؟ تافهة، ولكنها ماذا؟ بالنسبة له شيء عظيم. فطلب كل بحسبه. لا نتوقع، المفروض لا نتوقع من إنسان له قيمة علمية وقيمة دينية أن يطلب طلبا ماذا؟ سخيفا تافها. فعندما نجد إنسانا عظيما كإبراهيم سلام الله تعالى عليه يطلب هذا الطلب، فهذا يكشف ماذا؟ عن أن طلبه أن طلبه ماذا؟ ذو قيمة. اللهم أرنا الأشياء كما هي، لأن الإنسان ماذا؟ قد يشتبه فيحسب ما ليس بعلة علة، ويحسب ما ليس بمعلول معلولا، وما ليس بموجود موجود، وما هو معدوم قد يخاله ماذا؟ موجودا، لخلل، لشبهة، لغرض أو لمرض. لذلك احتاج الإنسان إلى علم يعصمه عن الخطأ في التفكير. لذلك يقول المدخل المصنف رحمه الله جعل بوابة الدخول إلى هذا الفن وإلى هذا العلم وبيان الحاجة إليه. هذا كان سابقا العلماء يفتتحون مصنفاتهم وكتبهم بما يسمى بالرؤوس الثمانية، تعريف العلم وموضوع العلم والمصنف مثلا والغرض أو الحاجة. يقول لكل واحدة من هذه لها مدخلية في إقبال الطالب على ماذا؟ على قراءة ودراسة هذا الكتاب. المصنف مثلا عندما تقف على تريد أن تقرأ كتابا في علم من العلوم، يهمك جدا أن تقرأ كتابا لإنسان من أهل الاختصاص وأهل الفن، لا أن تقرأ أن تمضي سنة وأن ينقضي من عمرك سنة أو أكثر في قراءة كتاب لإنسان ليس من أهل الاختصاص. لذلك من الرؤوس الثمانية أنه يعرف هذا المصنف ما هو شأنه وما هي قيمته العلمية، من أجل ماذا؟ هذه المعرفة تشيع في نفس الإنسان اطمئنانا، تطمئن لهذا الإنسان الذي تقرأ له وتدرس كتابه. ومن جملة الأمور التي أيضا تجعل الطالب ماذا؟ تجعل الطالب يجد ويندفع في قراءة كتاب ما هو وفي علم ما، ومعرفة الغرض. وكلما كان الغرض ملحا مفيدا كلما كان الطالب ماذا؟ يعني سعيه أشد، يشتد سعيه كلما ماذا؟ اشتدت معرفته بالحاجة الملحة لماذا؟ لهذا العلم الذي يقرأه. أما إذا قرأ عن علم وأن فائدته ليست تلك الفائدة التي تستحق منا أن نصرف الوقت الكثير، فتجد هذا الإنسان يعرض. أو إذا تعاطى مع هذا العلم فيتعاطى به معه ماذا؟ في أوقات الفراغ، في أوقات ماذا؟ الفراغ. أما العلم الذي يثبت للطالب المجد أنه علم مهم وتترتب عليه ثمرة كهذه الثمرة الحقيقة، الله سبحانه وتعالى فطر الإنسان على طلب الحقيقة. لكن هناك معوقات، ليس كل شيء الله سبحانه وتعالى فطر، ليس كل أمر فطر عليه الإنسان إذن سوف يكون ماذا؟ الإنسان يعمل بمقتضاه، وإلا فطرة الله التي فطر الناس عليها، فطرهم على التوحيد. لكن كثير أو بعض الناس ماذا؟ لا يوحدون، بل لا يعترفون بأصل وجود خالق. إذن هناك أمور تحول دون ماذا؟ أن تفعل الفطرة فعلها وأن تقتضي ما تقتضيه. إذن هذا الإنسان عندما يجد أن هكذا علم له دور كهكذا الدور، وهو إنسان مهتم. أما الإنسان الذي مصاب، ومع الأسف أكثر الناس قد كنت في غفلة، مرض الغفلة، لا يهتم لا بمصير ولا بآخرة ولا، فهذا على كل حال لا يعنيه هذا الأمر. أما الإنسان الملتفت إلى حقيقته، يريد ماذا؟ أن يكون صورته بالشكل اللائق، بحيث ماذا؟ في غدا في يوم المحشر يبدو بصورة ماذا؟ تؤنسه لا توحشه. ملتفتين إن شاء الله. لذلك كما يقول بعض أن الإنسان عندما نزل، عندما وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر المعلوم، نزول الإنسان إلى هذه النشأة ووجوده في هذه النشأة لا دور له فيه. أنت ليس ب أنت ليس برغبتك وإرادتك ماذا ولدت وخلقت، وليس برغبتك وإرادتك النحو الذي وجدت فيه. إذن أنت مقهور على أصل نزولك ونحو نزولك. طبعا هناك أبحاث أخرى تقول لا نريد أن نتعمق في الأبحاث العميقة، أنه لا أنت لك مدخلية في كل هذا، لكن هذا بحث إن شاء الله يأتي في أبحاث العرفان، أن نزولك على وفق عينك الثابتة، وعينك الثابتة كالله سبحانه وتعالى أوجدها على هذا النحو بحسب علمه ما بحسب علمه بك قبل أن توجد. المهم نحن بهذا المستوى أنك لم تختر أصل نزولك ووجودك ولا نحو وجودك. وكذلك في قوس الرجوع إلى الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، كذلك رجوعك قهري. الله سبحانه وتعالى هذه النفس ماذا مفطورة أيضا، وعندها شوق جبلي تحن إلى الموطن الذي نشأت والذي جاءت ماذا منه. فها النفس دائما يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. أنت من اللحظة الأولى في حالة كدح، وجهة هذا الكدح هو الرجوع إلى الله. ذلك الجملة الإسمية المؤكدة إنك كادح إلى ربك كدحا، يعني هذه حقيقة ثابتة لا مجال ماذا للتلاعب فيها ولا للتحويل والتبديل. إذن أنت أيضا مقهور على الرجوع، لكن الفرق ما بين قوس النزول أو نزولك وعروجك ورجوعك هو أنه أنت تختار نحو رجوعك، تختار ماذا نحو رجوعك. لا أصل ماذا رجوعك قهري كما أن نزولك قهري، إلا أنك ماذا تختار أنت بيدك تصور الله جل وعلا أقدارك، هذا الإرادة والاختيار، أقدرك على أن توجد نفسك كما تريد كما تريد. إذن هذه فلكي توجد نفسك وتكون نفسك بالصورة التي تريد، بالصورة اللائقة التي تسرك. لذلك هناك أبحاث أخرى، قضية ماذا تجسم الأعمال، أنه عملك ليس أمرا منفصلا عن ذاتك، عملك وهو عين جزائك. هذا قمة العدل الإلهي، قمة العدل ماذا هو أنه لا يوجد إثنينية والتغاير، هذا مبحوث في محله، ما بين الفعل العمل والجزاء، العمل والجزاء. فلذلك هذه ذاتك وهذه نفسك. والدليل على ذلك أن الإنسان أحيانا يستأنس بنفسه وأحيانا ينقبض منها. تعال مثلا لنفرض لا سمح الله أنك تذكرت، لو تذكرت مثلا خطأ ارتكبته أو معصية، فإن نفسك ماذا تنقبض، لم يأتي شيء خارجي ولم يأتي شيء من خارج وأثر فيك فانقبضت وانزعجت، بل نفسك. وأحيانا تذكر أمرا أنك مثلا أحسنت لإنسان ولم يعلم بهذا الإحسان أحد، وأنت لم تفكر بأن تخبر أحد، تجد أنك بينك وبين نفسك ماذا انتعشت وانفرجت نفسك. فكذلك يوم القيامة لا تسرك إلا نفسك، ولا تسوءك إلا ماذا نفسك. هذه الآية الكريمة التي تقول كفى بنفسك اقرأ كتابك، كفى بنفسك اقرأ كتابك، المفروض ماذا؟ أنا أتوقع أنه لما أمرني الله عز وجل بقراءة كتابي أن يسألني ماذا؟ أن يكون الحديث لاحقا عن الكتاب. المفروض أن يقول أن كفى بكتابك عليك ماذا؟ حسيبا. الله سبحانه وتعالى أراد أن يبين لنا ما هو هذا الكتاب، وأن الكتاب هو ماذا؟ نفسك التي لا تغادر صغيرة أو كبيرة إلا ماذا؟ هي في ذاتك وفي نفسك. على كل إذن بناء على هذه المقدمة، فأنت تحتاج إلى علم، إلى علم. طبعا الأفكار موجودة، الشريعة والوحي والعقل والمنطق وإلى آخره، تقول لك إذا أردت أن تصبح بهذا المستوى إنسانا لا بد أن تسلك الطريق الفلاني وأن تعتقد الاعتقاد الفلاني، لكن طريقة الوصول إلى هذه الاعتقادات قد ماذا؟ في الطريق وأثناء الطريق قد تعرض لك شبهة، فتحتاج إلى علم ماذا؟ يمنعك ويعصمك من الخطأ في التفكير، من الخطأ ماذا؟ التفكير، وهو علم المنطق. إذن لهذا العلم ماذا؟ فائدة في دنياك وفي أخراك. وكما ذكرنا الإنسان كلما ازداد معرفة بقيمة نفسه كلما ازداد تفكيرا في ماذا؟ فيما يصلحها وفيما يبعده عن ماذا؟ عن فسادها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إذن فائدة هذا العلم خطيرة وعظيمة، فلا بد لطالب العلم من ماذا؟ لا سيما طالب المعارف والعلوم الدينية، لأن الطب كما يقال طبان، طب الأبدان وطب الأديان، وطب الأديان ماذا؟ أهم من طب الأبدان. نعم البدن مثلا قد إنسان كما نرى بعض الناس مثلا كيف يتعاملون مع الأنبياء أو مثلا المفكرين العظام، يأتون فيغتالون، أنت يضايقك بدنه أم فكره؟ هذا المفكر أو هذا النبي صلى الله عليه وآله مثلا، النبي محمد أو غيره من الأنبياء، أنت أيها المعاند لهذا النبي أو لهذا المفكر الذي يؤذيك، شكله بدنه أم فكره؟ الذي يؤذيك ماذا؟ فكره وما يصدر عنه من آراء. إذا قتلت بدنه هل يقتل فكره؟ الفكر هناك رصاص يقتله، البدن له رصاص والفكر له ماذا؟ رصاص. هناك شيء يقتل البدن وهناك شيء ماذا؟ يقتل الفكر. بعض الجهل ماذا؟ يريدون أن يقتلوا الفكر بسلاح يقتل البدن، هذا لا يجدي مع الفكر شيء، بل لعل هذه الدماء تساعد ماذا؟ في بقاء فكر صاحب هذا الدماء، كما كان من الإمام الحسين سلام الله تعالى عليه، هذه الدماء الطاهرة تجد أنها ماذا؟ إلى يومنا هذا، كما يقول أحد الشعراء: أبا الأحرار والذكرى دروس لها في كل إمعان جديد. أبا الأحرار والذكرى، هذه الذكرى التي دائما تتجدد كل عام، هي دروس وعبر. أبا الأحرار والذكرى دروس لها في كل إمعان جديد، يعني كلما أمعنت في هذه النهضة وكلما تدبرت وتأملت تكتشف ماذا؟ جديدا مفيدا. إذن هذا القتل وهذه الدماء التي سالت بهذه الطريقة الشنيعة كان لها دور، وأي دور؟ في حفظ ما خرج لأجله أبو الأحرار الإمام الحسين سلام الله تعالى عليه. إذن فلذلك كما ذكرنا أن هذا الإنسان الذي يريد أن يكون إنسانا حقيقيا لا بد أن، كما قرأنا وسوف يأتي معنا إن شاء الله في كثير من الأبحاث، أن الإنسان لكي يكون إنسانا لا بد أن يحصل على كمالات معينة، فلا بد أن يعرفها ولا بد أن يعرف طريقة الوصول ماذا إليها. هذا العلم يفيد في ذلك، فهو ذو فائدة عظيمة لا يغفل عنها إنسان تهمه إنسانيته. الإنسان المهتم بإنسانيته فلا يمكن أن ماذا أن يتخلى عن هذا العلم، لا سيما كما ذكرنا طالب العلم. ذاك هذه الرواية الطب طبان بالصور أو العلم علمان، علم الأرواح وعلم الأبدان أو الأديان والأبدان. وعلم الأرواح أشد خطورة كما ذكرنا، علم الأرواح أشد خطورة، قد يموت الإنسان، قد يصاب بمرض يعالج، أو حتى وإن لم يعالج يظل أثره ماذا خاصا به. أما الأمراض الفكرية، الشبهات والشيطانات التي تطلق من هنا وهناك، هذه ماذا لها الأثر الخطير. ولا يمكن أن نأتي إلى إنسان منحرف. أتمنى هذه فكرة أيضا كما ذكرت آنفا، أنه لا يمكننا أن نقضي على الفكر المنحرف بالرصاص كما يفعل البعض، يأتي لكي يقنع المسيحي مثلا أو فيأتي ليفجر كنيسته. هذا المسيحي زدت من تشبثه ومن تمسكه بدينه. كذلك ما نرى في بعض البلدان، بلدانكم وغير البلدان الأخرى، ترون يريد أن يقنع مذهبا أو جماعة من تخالفه في العقيدة. ما هو دليله على أنه يريد أن يهدي هؤلاء القوم؟ ماذا يفعل؟ يذهب ليفجر نفسه، ليفجر سيارة إلى آخره. هذا يزيد من هؤلاء، وحتى ولو كانوا على انحراف وعلى باطل مثلا في نظرنا، هذا يزيد من تمسكهم. وهذا خلاف منطق الإسلام. الإسلام منطق قل هاتوا برهانكم ولو كان من عند غير الله، منطق لوجدوا فيه وإن كنتم في ريب مما نزلنا، نقاش كله منطق، وإن كنتم في ريب مما حوار، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. أنتم تقولون هذا من صنع البشر، لا بأس تعالوا. هذا هو منطق الإسلام الذي مع الأسف الشديد كثير من المسلمين شوهوا هذه الصورة المنطقية العقلية التي نراها في كل مفردة من مفردات الإسلام. القرآن الكريم من أوله لآخره يقطر منطقا وعقلا وفكرا، ولا يحتاج الإسلام إلى سلاح إلا ليدفع عن نفسه الأذية، أما ليقنع الناس بالسيف إن استعمل هذا الهدف فليس هذا من الإسلام في شيء، فليس هذا لأغراض أخرى، لأغراض ماذا أخرى. على كل حال، لذلك يقول بسم الله الرحمن الرحيم المدخل. طبعا هناك بعض الكتب التي نحن كما ذكرت لبعض الأخوة عندنا هذا المشروع، مشروع تدريس الكتب المنطقية المتداولة، فمن أجل أن لا نكرر هناك أبحاث سوف تأتي في المنظومة أنه من المؤسس، من هو المؤسس. المعروف أنه المعلم الأول، هو مؤسس يعني ليس بمعنى أنه هو الذي أوجد، بل هو استنبط، هو الذي ماذا استنبط هذه القواعد وهذه القوانين وغير ذلك من أبحاث سوف تأتي في الكتب اللاحقة، فمن أجل أن لا نكرر. ذا قال الحاجة إلى المنطق. خلق الله الإنسان مفطورا على النطق. نعم، هذه من جملة الأمور، أنا حتى الطفل يعني أقدره على أن يقطع وأن يوجد ماذا كلمات وألفاظ، هذا سوف يأتي لاحقا عند التحدث حول حول البحث اللفظي. خلق الله الإنسان مفطورا على النطق وجعل اللسان آلة ينطق بها، هذا واضح، ولكن مع ذلك يحتاج إلى ما يقوم نطقه ويصلحه ليكون كلامه على طبق اللغة التي يتعلمها من ناحية هيئات الألفاظ وموادها، فيحتاج أولا إلى المدرب الذي يعوده على ممارستها، وثانيا إلى قانون يرجع إليه يعصم هذا القانون ماذا؟ لسانه عن الخطأ وهذا العلم، وذلك هو النحو والصرف. هنا يريد أن يشبه الحاجة إلى المنطق، يعني عقد مقارنة من أجل ماذا؟ أن يوصل لنا هذا الأمر أنه كيف نحتاج المنطق. قدم هذه المقدمة من خلال مثال أن الله خلقك بنحو تنطق، ولكن أحيانا تخطئ في اللغة التي تتكلمها. مثلا في اللغة العربية ترفع المفعول به تخطئ، وهذا له أحيانا يربك المعنى، أحيانا حركة مشكلة. هذه الصورة، إن الله بريء من المشركين
ورسوله.
وماذا
رسوله.
لو قال ورسوله مشكل، والعياذ بالله، إن الله بريء من المشركين ورسوله والعياذ بالله مشكل. لكن حركة ماذا صرفت هذا المعنى. إذن الإنسان مفطور على النطق، فله لغة، وهذه اللغة منضبطة، وإلا مثلا لو لم يكن هناك قواعد تحكم اللغة. اللغة ما هو الهدف من اللغة كما سوف يأتي؟ هي وسيلة للإفهام والتفهيم، لكي أفهمك ما أريد ولكي أفهم منك ما تريد. فإذا كانت لغة عشوائية هذا نقض للغرض. أعيد أن اللغة هذا الهدف من اللغة ما هو؟ الإفهام والتفهيم. فإذا لم تكن هذه اللغة على أسس وعلى قواعد، سوف ماذا؟ لن يكون هناك لا تفاهم ولا تفهيم. فلذلك إذا هناك قواعد تضبط هذه اللغة، لكن هذه القواعد هذا الإنسان قد لا يسير على ضوئها، قد يلحن لا يأتي بالحروف والكلمات والجمل على طبق هذه اللغة. وماذا يفعل؟ إذا لحن يختل المعنى، إذا لم يتكلم بلغته على وفق قواعدها سوف ماذا؟ يختل المعنى، وبالتالي ماذا؟ هذا نقض للغرض. إذا اختل المعنى أريد أن أفهمك شيء، لكن لغتي التي نطقت بها لم تكن على الموازين والقواعد، ففهمت ماذا؟ شيئا آخر. مرتشدين إن شاء الله. وهذا خلاف المرتجى والمتوقع والمتأمل من اللغة. إذن فنحتاج إلى قواعد، إلى أمرين. الأمر الأول إلى أستاذ يدربك على لكي تتقن هذه اللغة بناء على ماذا؟ على قانون. في اللغة العربية القانون الذي يتكفل بصيانة اللسان عن اللحن وعن الخطأ في الكلام هما علماء النحو والصرف، وهذا قرأتموه وعرفتموه. الآن يأتي إلى محل الكلام، نقول أيضا الله سبحانه وتعالى فطر الإنسان على التفكير، وسوف يأتي ما معنى التفكير. التفكير هو أن تنتقل مثلا عندما تواجه ماذا مشكلا، فلا بد أن تتعرف على نوع هذا المشكل، ثم ترجع إلى المعلومات ماذا الخاصة بهذا المشكل. إذا كان عندك مشكل في النحو مثلا، أشكل عليك إعراب كلمة، فترجع إلى ماذا؟ إلى معلوماتك في النحو، لا معلوماتك في الرياضيات، لأنه أي مسانخة ومناسبة ما بين الرياضيات والإعراب واللغة. فترجع إلى المعلومات التي لها علاقة بالمشكل. لا يمكن أن تحل المشكل بأي معلومة كانت، لا، كل مشكل له معلومات خاصة تحله. المشكل الرياضي تحله ماذا؟ بمعلومات رياضية. تتوصل إلى المجهول الرياضي بمعلومات رياضية حاضرة عندك، لا بمعلومات ماذا؟ فيزيائية. فعندما تواجه مشكلا وتتعرف على نوعه فترجع إلى المعلومات الخاصة. عندك معلومات كثيرة ليس كلها مثلا معلوماتك في النحو، هذا مثلا ما هو حكم المضاف إليه مثلا؟ لا تذهب إلى المنصوبات مباشرة، وإنما تأتي إلى المعلومات الخاصة جدا بهذا المشكل، فتبحث بين هذه المعلومات فتقول نعم هذا مجرور، أنه جاء غلام زيد، فزيد ماذا؟ مجرور. لماذا؟ لأنه مضاف إليه، وحكم المضاف إليه ماذا؟ الجر. واضح إن شاء الله؟ هذا قضية التفكير. يقول أن المنطق لا يعلمنا، لا يوجد فينا التفكير، كما أن اللغة والنحو والصرف لا يوجد فينا ماذا؟ النطق. الله فطرنا على النطق، كذلك الله فطرنا على التفكير، لأن العلم المنطق نتعلمه لكي يوجد فينا ماذا؟ التفكير. لا، وإنما لكي يعيننا على أن نفكر تفكيرا صحيحا، يعصمنا من الخطأ في التفكير والفكر. قال وكذلك خلق الله الإنسان مفطورا على التفكير بما منحه من قوة عاقلة مفكرة. قوى النفس متعددة، يعني قوى عندنا النفس لها القوى المختلفة، القوى النباتية والتي تنقسم إلى أقسام متعددة، الغازية والنامية والمولدة، ولكل من هذه القوى ماذا؟ خوادم. هذا مذكور في محله في علم النفس الفلسفي. ثم القوى الحيوانية أو النفس الحيوانية، حس وحركة، حس وحركة. قيل أن الحيوان جسم نام حساس متحرك بالإرادة، وأما النفس الناطقة فلها ماذا؟ قوتان، قوة عملية وقوة ماذا؟ نظرية. القوة ماذا؟ العقلية المفكرة. الله سبحانه وتعالى اختص الإنسان بهذه ماذا؟ القوة، دون غيره من العجماوات، يعني الحيوانات الأخرى. بما منحه من قوة عاقلة مفكرة لا كالعجماوات. واضح العجماوات يعني الحيوانات الأخرى التي لا تتكلم، لا تنطق. ولكن رغم أن الله فطر الإنسان على النطق، ولكن مع ذلك نجده كثير الخطأ في أفكاره. مثل ماذا؟ فيحسب ما ليس بعلة علة. يقول ألف وجد بسبب باء، مع أن باء ماذا؟ ليس بسبب باء وجد، وإنما بسبب جيم. فيحسب ما ليس بعلة، يحسبه ماذا؟ علة. أن فلان مثلا مرض لأن مثلا مر بالقرب منه فلان. العرب وغير العرب عند أكثر الشعوب ما يسمى بالتطير، قالوا إنا تطيرنا بكم. الطيرة، العرب قديما أنه كان إذا مر طائر من جهة اليمين يستبشرون على ما يبدو، السانح، الطير السانح، وإذا مر من جهة اليسار يتشاءمون، يعني يعتقدون أن هذا المرور سيكون علة لوقوع خير مثلا، أو هذا المرور سيكون علة، فإذا ما مات شخص علة موته مرور ذلك الطائر من جهة ما مثلا، أو مرور حيوان هذا الكبش مثلا عندما يكسر قرنه يقال له أعضب، أمر سليم القرن أم مر أعضب. أيضا يتشاءمون إذا رأوا دابة أو كبشا قد كسر قرنه. فلنفرض أنه لو مر هذا الحيوان المكسور القرن ولسبب أو لآخر، لعل الإنسان مثلا قد أكل طعاما قبل ساعتين، ومفعول هذا الطعام إنما يكون يظهر بعد ساعتين مثلا، وبالصدفة مر هذا الحيوان فسقط ذلك الإنسان على الأرض بفعله وتأثير ذلك الطعام الفاسد الذي أكله، فيقول ماذا؟ هذا لأنه مر هذا الحيوان المكسور ماذا؟ القرن. فهؤلاء حسبوا ما ليس بعلة علة لسقوط ومرض هذا الإنسان. فيحسب ما ليس بعلة علة وما ليس بنتيجة لأفكاره نتيجة. أحيانا يخطئ الإنسان، يستدل يريد أن يصل إلى نتيجة، ويستدل على أمر ما فيصل إلى نتيجة أخرى. مستفيدين؟ وما ليس ببرهان برهانا. لذلك يقول لك هذا قياس من الشكل الأول برهان، بينما هو ليس كذلك. شكله نعم قياس من الشكل الأول، لكن مواده ليست مواد ماذا؟ برهانية. صورته من الشكل الأول الذي يكون ماذا؟ الحد الأوسط محمولا في الصورة موضوعا في الكبرى، ولكن مواده ليست قضايا يقينية لكي يكون قياسا برهانيا. وما ليس ببرهان ببرهان، وما ليس ببرهان برهانا، وقد يعتقد بأمر فاسد أو صحيح من مقدمات ما فاسدة. مثلا القرآن الكريم عندما في سورة ياسين قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا، إن أنتم إلا تكذبون. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إرجاه المرسلون، قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا. هؤلاء استذلوا، هؤلاء الذين رفضوا دعوة هؤلاء المرسلين استدلوا أنه الدليل على أنكم لستم بمرسلين أنكم بشر، فكأنهم يريدون أن يقول كل من كان بشر ليس بمرسل، أنتم بشر إذن أنتم ماذا؟ لستم بمرسلين. هذا ظن أنه برهن. لكن من قال أن الحد الأوسط، هذا الحد الأوسط كما سوف يأتي له دوران، دور يثبت ودور ماذا؟ يسلب. هنا بالبشرية ماذا؟ سلب. الحد الأوسط كان عندهم ماذا؟ البشرية. الدليل على أنكم لستم بمرسلين أنكم بشر، يعني كل من يكون بشر ليس بمرسل. لا أحد من البشري بمرسل، أنتم بشر، هذا قياس بشكل أول، أنتم بشر، لا أحد من البشر بمرسل، إذن لا أحد منكم بمرسل. فالبشرية حد أوسط محمول في الصغرى أنتم بشر، لا أحد من البشر موضوع في الكبرى، محمول البشرية محمول في الصغرى موضوع، لا أحد من البشري بمرسل، إذن لا أحد منكم بمرسل. شكله ماذا؟ قياس من الشكل الأول. فحسبوا ما ليس ببرهان برهانا. لماذا؟ من قال أن علة الإرسال، العلة التامة للإرسال هو البشرية؟ قل إنما أنا بشر مثلكم، ولكن ماذا؟ يعني وجودي وحقيقتي، وجود كل إنسان ليس منحصرا بالبشرية، فخلقناه خلقا آخر. نعم مرتبة من مراتب نشأتنا ووجودنا بشرية، لكن هناك مرتبة أخرى ماذا؟ أرقى. وليس كل وجودنا ماذا؟ بشري كما فهموا. إنا قل إنما أنا بشر، ولكن عندي مرتبة، مرتبة، هذه المرتبة ماذا؟ أتلقى الوحي وصرت ماذا؟ مرسل النبي. قال وهكذا، فهو إذن بحاجة إلى ما يصحح أفكاره ويرشده إلى طريق الاستنتاج الصحيح ويدربه على تنظيم أفكاره وتعديلها فيما لو كانت معوجة. وقد ذكروا أن علم المنطق هو الأداة التي يستعين بها الإنسان على العصمة من الخطأ وترشده إلى تصحيح أفكاره، فكما أن النحو والصرف لا يعلمان الإنسان النطق ولا يجدان ماذا؟ قوة النطق في الإنسان، وإنما يعلمانه تصحيح النطق، فكذلك علم المنطق لا يعلم الإنسان التفكير بل يرشده إلى تصحيح ماذا؟ التفكير. إذن فحاجتنا إلى المنطق هي تصحيح أفكارنا، وما أعظمها من حاجة. أفكارنا يعني معلوماتنا، معارفنا التي هي تشكل ماذا؟ ذواتنا، أرواحنا، نفوسنا. كما أن الغذاء ماذا؟ يشكل أبدانا. الإنسان ماذا؟ مركب من جنبتين كما ذكرنا الآن، من جنبة مادية وجنبة ماذا؟ روحية. ونفخت فيه من روحي. كما أن الجنبة البدنية لها غذاء، وهذا الغذاء المتداول، كذلك الجنبة ماذا؟ الروحية لها غذاء. كما أن الغذاء المتداول منه الحرام ومنه الحلال، الإنسان إذا سرق خبزا فهو غذاء ماذا؟ حرام. إذا وقد يكون غذاء نجسا، إنسان يأكل الخنزير يشرب الخمر، هذه ماذا؟ أغذية نجسة. كما أن الإنسان يأكل من كد يمينه وعرق ماذا؟ جبينه خبزا، هذا ماذا؟ غذاء حلال. يأكل لحما طيبا مذكى على الطريقة الشرعية، يبتعد عن الشبهات مثلا، عن رشوة، عن إلى آخره، يأكل طعاما ماذا؟ طعاما ماديا حلالا. كذلك ماذا عندنا؟ الغذاء الروحي، الأفكار الفاسدة، الأفكار الشنيعة، العقائد المنحرفة، هذه ماذا؟ غذاء للروح يفسدها. كما أن ماذا؟ الأبدان التي تنمو على أكل السحت والمال الحرام، هذه صحيح شكلها ماذا؟ يشابه الأبدان ماذا؟ التي نمت وتربت على ماذا؟ ونشأت على الطعام الحلال شكلا، أما حقيقة قطعا البدن المتولد من الطعام الحرام يختلف في حقيقته وجوهره عن البدن ماذا؟ الذي نما ونشأ. وإلا أبدان بعض الصالحين بعد مئات السنين كشف عنها ووجدت كما هي، وجدت ماذا؟ كما هي. أكثر من شخصية، يقال أن الشيخ صدوق رحمه الله بعد أكثر من 300 سنة مر سيل فجرف السرداب الذي دفن فيه، فنزل البعض فوجدوه مستور العورة وكفنه باريا وكأنه دفن للتو، أو كما يروى عن الحر ابن يزيد الرياحي رضوان الله تعالى عليه لما كشف عنه أحد شهات إيران القدامى الصفويين فوجده كما هو، والعصابة التي عصب الحسين سلام الله تعالى عليه رأسه بها ما زالت، فلما فكت اندفع الدم كالميزان، فحاولوا بكل علاج لم يفلحوا، فلما أرجعوا العصابة انقطع الدم. على كل حال، فإذا وما أعظمها من حاجة أنك أنت ماذا؟ تريد أن تصنع نفسك كما تحب، بحيث أن نفسك ماذا؟ تؤنسك يوم الوحشة ويوم الغربة ويوم الظلمة. إذا قال كم الوقت مضى؟
47.
لا نكتفي، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كل درس 45 بس.